أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. نرجع للكلام في الأدلة التي ساقها المصنف والشارح على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني على الخلافة، على كونه نائبا ورئيسا بعد النبي صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا بد أن يكون منصوص عليه، لأنه إذا لم يكن منصوص عليه فهذا يرجع في تعيينه إلى الناس، فتعود المشكلة من أول. يعني الكلام هو الكلام كما وقع، يعني ورأيناه ينقله التاريخ وأمثاله جارية على طول التاريخ. فإذا لا بد أن يكون منصوص عليه، والمنصوص عليه ينحصر أخيرا بمن تسنمها باطلا اللي هو أبو بكر، وبين من حرم منها اللي هو أمير المؤمنين صاحب الحق. فمن المنصوص عليه منهما؟ المصنف ذكر أدلة النص سابقا أنها كلها على أمير المؤمنين سلام الله عليه، والآن يبين أن أبا بكر ليس منصوصا عليه بأدلة ستة. الأول سنحصر النص إما عليه، وصلنا إلى هذه النتيجة اللي هي أنه لا بد أن يكون منصوص عليه، وإلا يلزم مشكلة التخبط في الاختيار. جيد، من المنصوص عليه؟ المنصوص عليه لا يخلو إما أمير المؤمنين عليه السلام، أو يكون أبو بكر المنصوص عليه، والثاني باطل الذي هو أبو بكر. ووجه بطلانه وجوه ستة. الوجه الأول يقول أنه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، لأنه إحنا عندنا قطع بوجود نص، والعقل يحكم بأنه لا بد من نص، وهو خال على النص. فلو قالوا أنه منصوص عليه وهو نصب بالبيعة، فمعناه أن البيعة تبطل النص والنص يبطل البيعة، وهذا يقدح في إمامته. وإما أن يؤدي إلى التنازل عن النص وضربه عرض الجدار، أو لا، نقول بانحراف الناس التي أجمعت عليه ونصبته بهذا المنصب. لذلك يقول توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، يعني احتياجه إلى البيعة ردا على ما أوحى به الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه، هو لادعاه، لأنه لا يوجد دليل أقوى من النص كما تلاعبوا، يعني في بعض النصوص أو بعض المواقف التي وظفوها لإمامة أبي بكر، مثلا أنه قدمه في إمامة الجماعة، أو مثلا زوروا بعض الأقوال على النبي صلى الله عليه وآله بأفضلية أبي بكر، مثلا أفضلكم أبو بكر، أو مثلا شيخ كهول الجنة وإلى آخره من السفسفات التي لم ينزل الله فيها من سلطان، ونسبوها إلى النبي والنبي يقول عليه هكذا. فهذا تلاعب وضعيف، هو مقبول عندهم غير مقبول عندهم فضلا عن عندنا. لذلك هو لم يدعي بأنه نص عليه. نعم غيره قال منصوص عليه، لكن هو لم يقل ذلك، بينما أمير المؤمنين قال في أكثر من موضع وأكثر من حادثة بأنه هو الإمام المفترض الطاعة بعد النبي، ويستدل بأقوال النبي وبالآيات القرآنية وإلى آخره كما في محاججاته الكثيرة. لذلك يقول أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعدها أو قبلها، ولم يقل ذلك إطلاقا، لا قبل البيعة ولا في حال البيعة ولا بعد البيعة، إذ لا عطر بعد عرس. جيد، مو ياخذ له سنه ويخلي عطر يقول له شنو اليوم خير مخلي عطر، يقول انا مو تزوجت، مو يقول له صار سنه كانت شنو وين كنت زين. هسه هم الجماعه بعد خلافته ولم يدعي اطلاقا، هو لم يدعي لا قبلها ولا في حالها ولا بعدها، جاءوا قالوا منصوص عليه مثلا أو هو المستحق للخلافة، هذا يسمونه عطر بعد شنو؟ بعد عرس. لذلك يقول: إذ لا عطر بعد عرس، إذ هو مثل يقال لمن ليس في موضعه، يعني الكلام الذي ليس في موضعه، لكنه لم يدعي ذلك فلم يكن منصوصا عليه. الوجه الثالث أنه لو كان منصوصا عليه لكانت استقالته من الخلافة في قوله، هو ينادي يعني يهتف أقيلوني في أكثر من موضع، إن لي شيطان يعتريني، هكذا كان يقول، ما ندمت إلا على ثلاثة أشياء اللي هو يذكرها. وحينما سئل عن أفضلية أمير المؤمنين قال: هو أفضل مني لقول النبي فيه كذا وكذا وكذا، ويعدد. يقول: أقيلوني فلست بخيركم بعد وعلي فيكم، يعني يحيلها إلى الطرف المنحصر به. هذا نستفيد منه فائدتين: الاعتراف، الندمة السواها
ليس لها وعلي.
فهذا بي نقطتين: النقطة الأولى أنه ليس أهلا لذلك، وهذا ثابت الكلام موجود يعني في كتبهم ينسب إليه. هسه هم يفسرون بأنه حمل الخلافة والولاية ومشاكل الناس وإلى جزعتها، خلتها حكي شنو يعني ما صاير يصير، هم يخرجون هيك تخريج، بينما هي المسألة خطرة. وقرائن الأحوال وقرائن الإلقاء لهذا الكلام كانت يعني خاصة، يعني هو كان نادما على تسنم هذا المنصب، لذلك قال أقيلوني، ما قال مثلا كما قال الإعرابي مثلا افرنقعوا من حولي، يعني تركوني خلنا نرتاح، اي مثلا، او اي قول يدل على يعني تعبه مثلا او جزعه او الى اخره، وليس ندمه على المنصب. كلمة أقيلوني هي تكفي في الدلالة على أنه أنا لست أهلا لهذا المنصب. لو قال اتركوني مثلا، لو قال مثلا أتعبتبوني، هذا فيه وجه يعني نقول أنه ليس نادما على أصل التسنم مثلا. لكن قول أقيلوني بهذه العبارة، أقيلوني يعني ارفعوني من مكاني، هذا لست أهلا له، هذا هو المعنى. وبعد ذلك يقول: وأتوا بمن هو أهل لهذا المكان اللي هو من. لذلك يقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم، يعني علي خير مني، هكذا يريد أن يقول، هو هذا المعنى. يقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم من أعظم المعاصي، هذا قوله، لأنه هذا اعتراف بأنه ليس أهلا لذلك الموضع. يقول: من أعظم المعاصي، إذ هو رد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، جيد، فيكون قادحا في إمامته. أنت إذا كانت خلافتك شرعية كيف تقول أقيلوني؟ شرعية يعني مناشئها شرعية، أولا من الله كما تدعي، والثاني من النبي صلى الله عليه وآله، فهذا قولك ضرب لقولهما، وهذا رد على الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الإلزام، يعني نلزمكم بهذا أو نلزمك بقولك هذا. تقول أقيلوني والله ورسوله هو الذي وضعك هذا الموضع، هذا معناها أنك ترد على الله وعلى الرسول. كيف تقول أقيلوني وأنا أو فلست بخيركم وعلي فيكم؟ هذا رد. لذلك يقول: من أعظم المعاصي، إذ هو رد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، فيكون قادحا في إمامته. قادح أصلا، هذا بعد الراد على الله فليتبوى مقعده من النار، كما يعني وارد، يعني أشبه بالمتواتر إذا لم يكن يعني مشهورا. يقول الوجه الرابع أنه لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاقه الخلافة، لكنه قد شك حيث قال: يا ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا؟ ما متأكد يعني، متردد. جيد، أين هذا من النص؟ النص المفروض يكون قطعي لا يرتابه الشك، فإذا هو إذا كان يشكك ومتردد عند موته، خصوصا في هذا الموقف عند الموت اللي هو الموقف الحتمي، يعني الذي لا يمكن الزيغ فيه والتلاعب، الاعتراف التام، فيراوده الشك، فهذا معناه ماذا؟ معناه إما أن يكون منصوص عليه وهو ليس أهلا للنص، فيكون قبح الاختيار من قبل الله سبحانه وتعالى أو النبي لأنه ليس أهلا لذلك، هاي متردد، أو يكون غير منصوص عليه، أو يكون قوله رد على النص، فيقدحن ثلاث جهات. الجهة الأولى إما أن يقدح بعدالته وبإمامته، أو يقدح باختيار الله والرسول صلى الله عليه وآله، أو يقدح بماذا؟ أو يقدح بنفس النص، وثلاثتهن يعني واثنان منهما باطلان، فيتعين الثالث إنه يوجد نص ولا يمكن أن يصدر القبح من الله والرسول في الاختيار. جيد، فيتعين الثالث اللي هو شنو؟ اللي هو الخلل فيه هو. لذلك يقول يا ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار من هذا الأمر حق أم لا، هكذا يعني يتساءل، لماذا ندم يعني، لماذا لم أسأل النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا نفس التردد هو قدح للوازم الثلاثة التي ذكرناها. يقول الوجه الخامس أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة ابن زيد. أسأل بعضهم يعلل، يقول لكي يتخلص منه، يلتحق بجيش أسامة، هو بلحاظين هذا يعني هذا الدليل. اللحاظ الأول أنه أمره بالالتحاق بجيش أسامة وهو أكبر عمرا من أسامة، فالمفروض إذا كان هو مؤهل بهذه المؤهلات لأن يقود الأمة، المفروض هو القائد وليس أسامة، هذا أولا. ثانيا تأمير أسامة عليه أيضا، هذا نستنتج منه أن أسامة أفضل منه. الثالث يقولون أمره النبي صلى الله عليه وآله حتى يتخلص منه، يعني هكذا يستنتج من بعض القرائن أنه حتى يتخلص منه، لذلك هو امتنع، ومع امتناعه نالته لعنة من النبي صلى الله عليه وآله، ومن يلعنه النبي لا يمكن أن يكون في هذه المقامات، ما ممكن من لعنة النبي قبل موته صلى الله عليه وآله إلى كرسي الخلافة، كيف هذا التحول؟ متى تاب مثلا، متى استعد مثلا نفسيا أو عمليا حتى يكون في هذا المقام؟ فلعن النبي له دليل على عدم أهليته تماما، يعني ما يمكن أن يلعنه النبي ومع ذلك يكون هو الإمام أو الخليفة بعد النبي. لذلك يقول لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلا وقد نعيت إليه نفسه حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أو ويوشك أن أقبض، لأنه كان جبرائيل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني به السنة مرتين، اللي هو علامة، هذه العلامة التي هي دلالة على رحيل النبي صلى الله عليه وآله. يقول هاي لأنه تعليل على عدم خروج النبي بالجيش وأمر أسامة، لأنه كان عليلا وإلى آخره. يقول فلو كان والحال، يعني فلو كان هو الإمام والحال هذه والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، لكنه صلى الله عليه وآله يعني لو كان إمام ها يقول لكنه صلى الله عليه وآله حث على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف لمن وأنكر عليهم لمن تخلف منهم أو لما تخلف عنهم. يعني النبي أنكر على من تخلف عن جيش أسامة، واضحة. وهذا الإنكار سواء كان اللعنة أو غيره هو اللعنة كما هو مشهور، يعني مذكور في الكتب التاريخية التي تروي الواقعة أو الحادثة أن النبي لعن من تخلف عن جيش أسامة وهو من الملعونين، فكيف يكون إمام وملعون؟ يقول الوجه السادس أنه لا واحد من غير علي عليه السلام من الجماعة الذين أدعيت لهم الإمامة يصلح لها فتعين هو عليه السلام. أما الأول فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفره فلا ينالهم عهد الإمامة لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. والثاني واضح، واضح إن شاء الله. هو هذا يعني مؤدى الحصر، إنه إما العباس أو أبو بكر أو علي، هذه هي الرؤوس التي ظهرت لخلافة النبي صلى الله عليه وآله. العباس للوراثة وهذا لا يؤتي أكله، أقولت ربعنا ما يأكل. هو حتى هو لم يدعيها، نعم تحرك بعض الحركة لكنه بعد ذلك سكت. جيد، فلم يبقى إلا أبو بكر وعلي عليه السلام، وأبو بكر كما ترون هذه وضعيته، يعني هذا الذي صدر منه وقيل في حقه فلا يمكن أن يكون منصوص عليه، والإمام سلام الله عليه هو المنصوص عليه، بل حتى مع عدم النص هو مستحق لها، يعني هو أهل للإمامة لوجود المواصفات والخاصيات التي لا توجد إلا فيه، التي تناسب القيادة والخلافة والإمامة. واضح إن شاء الله. يقول المقصد الثالث في بيان أسامي الأئمة المعصومين بعد علي عليه وعليهم السلام، المصنف ثم الشارح كيف يثبت ذلك؟ يثبت ذلك عن طريقين، الطريق الأول اللي هو الطريق العقلي، والطريق الثاني اللي هو الطريق النقلي، أن الأئمة أو الخلفاء مو فقط تقف على خلافة أمير المؤمنين، بل نصب وعين الخلفاء إلى يوم القيامة، وهذا التعيين والخلافة المتعددة المتوالية هي أيضا منصوصة من جهة، والعقل يحكم بتعيينها لأشخاص معينين، يعني النص والعقل يقول فلان وفلان وفلان إلى آخره. فالدليل الأول عقلي، العقلي بماذا ينحصر؟ العقلي يتمثل كما مر أنهم معصومون وأنهم الأفضل وأنهم ادعوا وجرت المعجزة على أيديهم، ثلاثة. الأفضل هذا إذا قدمنا غيرهم يلزم تقديم المفضول على الفاضل، وهذا ممكن، وفضلهم واضح لا يخفى على البشر اطلاقا، فضلهم واضح. اثنين، انهم معصومون، جيد، لم يدعي العصمة غيرهم وهم فقط معصومون. ثلاثة اللي هو الدليل الاعجاز، يدعي الامامة ثم يأتي بالمعجزة وقد جرت المعجزات على ايديهم كما هو واضح، والكتب ممتلئة بذلك، من إعجاز من معجزات وكرامات. هذا هذا الدليل العقلي يتقوم بالأفضلية ثم بالعصمة كما مر يعني في النبي والإمام عموما. الآن نطبق مثلا نقول الإمام الحسن سلام الله عليه وإن لم يكن منصوص عليه لكنه معصوم بعد وأفضل الناس بعد، وادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، فإذا هو الإمام. شوف الدليل العقلي مستقل عن النقلي. يبقى الدليل النقلي اللي هي الروايات الكثيرة المتواترة عند الفريقين على أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم بالاسم واحدا واحدا، وأشهرها اللي هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي سرد فيه النبي صلى الله عليه وآله الأئمة بالأسماء واحدا واحدا، حتى أنه توقف على بعضهم كالإمام الباقر سلام الله عليه، وأنك قال له أنك إذا بلغته فبلغه مني السلام وإلى آخره، الحادثة المشهورة. لذلك يقول المصنف إذا دليل عقلي عندنا ودليل نقلي كما مر يعني في السياقات الإثباتية. يقول قال ثم من بعده، يعني ربطا بذلك المبحث، ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين عليهم السلام، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهم، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم بنص كل سابق منهم على لاحقه والأدلة السابقة. شو يقصد بالأدلة السابقة؟ هاي بنص كل واحد منهم على لاحقه، هذا دليل إضافي على نص النبي إليهم. يعني الدليل النقلي النص، النص نصين، نص النبي صلى الله عليه وآله بالإسم ونص كل سابق على اللاحق. يقول هذا الإمام كما هو ظاهر يعني ومشهور حينما تقع مشكلة في التعيين بعد الأئمة، يعني بعض أخوانهم أو أولادهم ادعوا ما ليس لهم من الإمامة، فيظهر الإمام ويقول كما في إسماعيل ابن الإمام الصادق مثلا نص الإمام عليه ودفع مشكلة الانحراف عند موت إسماعيل، إسماعيل مات قبله جيد، لكن ظهرت الإسماعيلية بعد ذلك وصرح ونص على أنه ليس الإمام، وهذا هو مات توفى، وهي أيضا لم تنفع فظهرت الإسماعيلية. فنص كل إمام على لاحقه، يعني نص السابق على اللاحق اللي هو هذا مجمل الدليل النصي أو الدليل النقلي. يقول أقول الشارح لما فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، والدليل على ذلك وجوه النقلي. أولا الوجه الأول النص من النبي، فمن ذلك النص من النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك قوله للحسين عليه السلام هذا ولدي، الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. هذا نص صريح أصلا جيد. تبقى المسألة وين؟ تبقى المسألة في التسعة، يعني بعد الحسين سلام الله عليه، باعتبار أن كل إمام له أولاد متعددين، فكيف نعين أن هذا أو ذاك من أولاد الإمام؟ هذا يبقى على نص الإمام نفسه أو هو يظهر المعجزة. يعدي أفضلهم هو. أنا هم توقفت بهاي المسألة. تسعة فقط، تاسعهم قائمهم عندكم مو؟ يقول: ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله عرفنا الله فأطعناه، وعرفناك فأطعناك، فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال: هم خلفائي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، هم خلفائي يا جابر، وأولياء الأمر بعدي، أولهم علي أخي علي عليه السلام، ثم من بعده الحسن ولده، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي. وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فقرأ له من السلام: ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا النص الثاني من النبي صلى الله عليه وآله. الأول فيه نحو من الإجمال: هذا ولدي الحسين، إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم. جيد، ذول الثمانية بين الإمام الحسين سلام الله عليه والقائم عليه السلام، ذول يمكن أن يقع فيهم ماذا؟ مشاكل في التشخيص. جيد، فالذي يحل الإجمال الأول الحديث الثاني الذي هو حديث جابر، بعد بالاسم واللقب والتعيين والتشخيص، فلا يحتمل أن يكون غيرهم حتى من أولاد الأئمة. فهذا الدائرة الأضيق في التعيين يحلها هذا الحديث اللي هو حديث جابر. يقول: ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختارني من الرسل، واختار مني عليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، وهم تسعة من ولده، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هاي بمن يذكركم الكلمات؟ لا، ذكركم براعة الاستهلال مال المصنف، يعني على نفس السجعة ونفس الكلمات تقريبا، كأنه اقتنصها من هنا. لذلك هكذا يقولون، هو كلام المعصوم نفسه كلام مجرد عن القائل. جيد، والمتلقي كلام بما هو كلام، هذا له رونق خاص ليس كباقي الكلام. لذلك هم في المجادلات أو المناظرات أصحاب الأئمة مع المعاندين مثلا أو المخالفين، حينما يتكلم مثلا هشام ابن الحكم يشك في إطلاقه للكلام، يقال له: هذا الكلام ليس منك، يعني كلام عظيم، إنه مثلا من الإمام الصادق، هكذا يكتشفون. يعني من نفس الكلام نفسه، هو لم يقل قال الصادق سلام الله عليه، هشام أو زرارة أو غيره، يعني من المناظرين، أو مثلا مؤمن الطاق، إذا تراجعون دائما يقال لهم: وراءكم شيء، يعني هذا الكلام ليس منكم وإنما من غيركم، من هو؟ لذلك هو نفس الكلام مع تجرده عن القائل هذا الكلام عظيم أصلا. لذلك تجد كلمات أمير المؤمنين لها رونق خاص في التأثير حتى حينما يتكلم بها. هي صفة الكلام المعصوم والقرآن على حد سواء في التأثير، واضح يعني من نفس اللفظ اختيار الألفاظ أو التراكيب هو يدل على علو شأنه كلفظ وشأنه كمضمون أو كمعنى. فدائما هو ملفت للنظر دائما، حتى إذا كان مجردا عن القائل. يقول الوجه الثاني المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه، وذلك كثير لا يحصى، نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم. وهذا يعني وارد كثيرا، يصل إلى حد التواتر أن السابق ينص على اللاحق. هذا شنو؟ هذا صار عندنا تراكم أحاديث النبي المتفق عليها الواردة في كتب القوم جميعا، ثم نص الأئمة السابق على اللاحق، هو هذا أدل دليل على التعيين. يقول الوجه الثالث، الآن بدأ بماذا؟ بدأ بالأدلة العقلية. الدليل الأول العصمة ليست لغيرهم، الدليل الثاني هم أفضل الناس كل في زمانه، والثالث أنهم ادعوا الإمامة وجرت المعجزة على أيديهم. وهاي الصفات الثلاثة لا يحملها إلا من كان معصوما أو من كان إماما معصوما وأفضل وادعى وظهرت المعجزة على يده. هو هذا الصفات الثلاثة المقومة لإمامة الإمام فهي موجودة فيهم. لذلك يقول الوجه الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وهي مرت صغرى، ولا شيء من غير المعصوم، ولا شيء من غيرهم بمعصوم، يعني غيرهم لم يدع العصمة ولم يقال عليه أنه معصوم، فلا شيء من غيرهم بإمام. لماذا الإمام لا يكون إلا معصوم؟ للأدلة التي مرت، لأنه لو لم يكن معصوما ماذا؟ لاشتبه مثلا أو نسي، أو لو لم يكن معصوما لما أصبح أفضل من غيره، فيكون اختياره على الغير أو نسبته إلى الغير إما مساوي أو أقل، فإذا مساوي ترجيح بلا مرجح، وإذا أقل أصلا تقديم المفضول على الفاضل وهو باطل. فلابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معصوما حتى لا يخطأ، وحتى يعلل ويسبب أسباب الاختيار، من أسباب الاختيار هي العصمة، فلابد أن يكون معصوما. يقول أما الأول فقد مر بيانه الصغرى، وأما الثاني الكبرى فبالإجماع أنه لم يدع العصمة في أحد، أو تدع العصمة في أحد، أو لم يدع العصمة أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم، فيكونوا هم الأئمة عليهم السلام، وبيانه كما تقدم في إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الوجه الرابع اللي هو دليل الأفضلية، يقول إنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير، حتى الذين رفعوهم عن منازلهم ومكانتهم الحقيقية يعترفون بذلك، يعترفون في كثير من المواقف اللي هي أشبه بالمرتكزات صايرة عندنا. جيد؟ أو مثلا الصدمات التي وقعت عند العباسيين والأمويين بإرجاع الأمر إليهم، يظهر أحد الأمويين مثلا مثل معاوية ويقولهم أحق بها على الملأ يعني، ويقولهم أحق لأنهم كذا وكذا إلى آخره. أو مثلا في زمن العباسيين في موقف المأمون مثلا أو الأمين مع الإمام الرضا سلام الله عليه، اعتراف صريح واضح حتى أنه ولاه العهد، ولاه العهد لأنه رأى أن الناس ترى أن الأهلية لهذا وليس له، فهو حتى لو كان تصرف سياسي ذكي، لكنه بالتالي منشأ ما هو؟ منشأ الواقعية للاستحقاق اللي هو الناس أو الجمهور، جمهور المسلمين رأوا أنه هو المستحق، وهذا دليل على الاعتراف من نفس المستغلين لمواقعهم، فضلا يعني عن المواقف والحوادث الكثيرة التي تدل على أنهم الأفضل من جهة العلم، من جهة الزهد، من جهة الكرم مثلا، أو مثلا العفو والسماحة وإلى آخره. يقول إنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونوا أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل كما مر، إذا كانوا هم الأفضل، فإذا قدمنا غيرهم يكون هذا قبيح. الوجه الخامس أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده فيكون إماما، وهذا أيضا الكتب مملوءة به، معجزات الأئمة سلام الله عليهم. هسه الإعجاز العلمي كالجواب على بعض الأسئلة، أو مثلا الإعجاز التغييري والتصرف مثلا بعض الكونيات، أيضا هذا موجود في كتب السير والتاريخ. يقول وبيان ذلك قد تقدم ومعجزاتهم، يعني هاي الملازمة أنه ادعى الإمامة وجرت المعجزة على يده فهو الإمام، هذا مر، هذا المفهوم مر، لكن تطبيقا على الأئمة من بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه نقول تقدم هذا المفهوم أو هذا الشرط، أو مثلا هذا الإظهار، إظهار للنص كما ذكره الشارع سالفا، قال كيف نعرف أنه منصوص عليه؟ أحد الطرق أنه ماذا؟ أنه يدعي ويظهر المعجزة فيثبت أنه منصوص عليه. يقول ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم، فعليك في ذلك بكتاب خرائج الجرائح للراوندي، هذا جامع لمعجزات الأئمة سلام الله عليهم، وغيره من الكتب في هذا الفن أو في هذا الصدد، فيثبت بأنهم هم الأئمة سلام الله عليهم. يقول فائدة، يعني فائدة فيها زيادة لوجود المقتضيات في للبحث فيها، لأنه قد تثار إثارة مثلا أنه فقط هؤلاء التسعة من أولاد الحسين سلام الله عليه إلى يوم القيامة. نعم إلى يوم القيامة، من هو آخرهم؟ القائم سلام الله عليه. جيد، كيف يبقى إلى يوم القيامة؟ هذه الفائدة التي سوف يضيفها المصنف ويفصلها الشارح، وهذا ما يأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.